أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآيات في هذا السياق من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها أعمالا يرتبها سبحانه تبارك وتعالى. والذي ينظر إلى القرآن يجد الترتيب العجيب والإشارات العجيبة التي في القرآن. الإنسان الذي لا يفهم يقول ليه ذكر هنا الصيام، ذكر هنا الجهاد، ذكر الحج. طيب كان يخلي العبادات كلها بعضها وراء بعض، الصيام وبعده الحج مثلا، هذا ركن وهذا ركن إيه؟ ولكن الذي يتأمل في هذه الآيات يجد شيئا ما ذكرناه قبل ذلك، شيء جديد آخر، وهو العبادة، عبادة الله عز وجل. العبادة بالصلاة، العبادة بالصوم، العبادة بالنية، العبادة بالاعتكاف، العبادة بالحج والعمرة، العبادة بالجهاد في سبيل الله. ولذلك تجد الفقهاء حين يبوبون أرباع الفقه يقول: ربع العبادة، ربع المعاملات، ربع الأحوال الشخصية، النكاح والطلاق ونحوها، ربع القضاء والجنايات، أربع للعبادات، ربع العبادات. هذا يذكرون فيه من أول الطهارة والوضوء والصلاة والزكاة والعمرة والحج، ويذكر معها الجهاد. الجهاد أن من ضمن العبادات في سبيل الله، يتعبد العبد لله بأن يجاهد في سبيل الله سبحانه. يبقى لا تعجب حين يذكر الجهاد هنا. كذلك الأمور التي يذكرها الله سبحانه: الصيام، صبر ومجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه، البذل، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جهاد، يجاهد بخلة فينفق ويخرج ويعين في سبيل الله سبحانه. لذلك ذكر الجهاد هنا مقصود. الحج والعمرة جهاد في سبيل الله سبحانه، وهنا هذا جهاد وجهاد، فذكر من ضمن الجهاد أيضا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وذكر لنا في هذه الآية أن الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يفعل إلا ما أمر الله بالصورة الشرعية التي ذكرها الله سبحانه. فيقول: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى لا تتجاوز في الشيء وتسميه قصاص. بعدما كان مساواة أو كان عفوة، عفى الإنسان عن القصاص، هذا عفو، مرتبة أعظم المراتب. مرتبة أخرى وهي القصاص، اقتص من المعتدي بالمماثلة، ليس لك أكثر من ذلك، فإذا زدت على ذلك صرت من المعتدين، والله لا يحب المعتدين كما ذكر في الآية السابقة. فهنا يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يبقى وأنت تقتص من الإنسان الذي ظلمك تتقي الله سبحانه وتحذر أن تتجاوز. وهنا القصاص أمر الله عز وجل عليه وذكره في الآيات قبل ذلك، وذكرناه قبلها: كتب عليكم القصاص. وهنا القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحين يذكر لنا الاعتداء هنا يحذرنا من مجاوزة الحد بدعوى القصاص. رجعنا لهذه الآية مرة ثانية، وفيها أن الفقهاء ذكروا أن فيها عمومة، الآية عامة: من اعتدى عليكم بأي صورة من صور الظلم تدفع هذا الظلم. هنا مشكلة لفظية، الذي تفعله سماه اعتداء وكان حقيقة هو قصاص تقتص من هذا الإنسان وممثلة، ولكن كأنه يشير إلى أن هذا المعتدي يستحق أن يساء إليه بدفع ظلمه بشيء مثل الذي فعله، إلا أن يكون الذي فعله شيئا محرما. فإذا كان الذي فعله محرما يبقى يقتص منه بالشيء الذي ليس بمحرم، كما قدمنا قبل ذلك أن إنسانا أخذ فتاة واغتصبها وزنى بها فماتت من تأثير فعلته، يبقى هنا هيفعل بهذا الإنسان يبقى هذا يقتل، هذا الإنسان يقتل، أو إذا كان يقطع يد ورجل من خلاف إذا كان هذا قاطع طريق إذا حكم القاضي بذلك فيفعل بهذا الشيء، أو إذا كان هذا متزوجا يبقى على ذلك يرجم هذا الإنسان. يبقى على ذلك مسألة أنه زنى بفتاة غصبا وإكراها، مش مجرد أن حنقول إذا كان غير محصن بزواج يبقى يجلد الحد، لا، إذا لو كانت هي مطاوعة له، إنما خطفها وفعل بها هذا الشيء فقتلها بذلك، لا، هذا يستحق أن يرجم. وحتى لو لم تمت هذه الفتاة، فعل الخطف هذا فعل هذا حرابة، هذا حراب، يبقى جريمة زنا زائد جريمة خطف وحرابة يستحق أن يقتل هذا الإنسان. طيب إذا كان خطف صبيا صغيرا ولاط به والعياذ بالله، ماذا يصنع به هذا؟ هذا يقتل، يقتل، يجوز أن يرجم هذا الإنسان. طيب إذا مات الصبي من جراء فعلة هذا الإنسان كيف يقتص منه؟ الأحناف قالوا يقتل هذا الإنسان، الشافعي قال يفعل به هذا الشيء ولكن ليس لواط، ولكن يفعل به بحديدة أو بخشبة حتى يقتل من كأنه المبالغة في الشيء حتى لا يجرؤ آخر أن يفعل مثل فعل هذا الإنسان. فالغرض أن الفقهاء ذكروا المماثلة وحاولوا في مثل ذلك المماثلة تكون بكذا، المماثلة تكون بكذا، هذا فعل فعل الزنا لكن لن يفعل بها، لكن يفعل بشيء آخر إنه بحديدة أو بشيء حتى يقتل بهذه الطريقة. هذا اختيار بعض الفقهاء، وينظرون إلى أنه يفعل به الشيء الذي يجعل غيره يخاف من مثل ذلك. ولذلك جريمة اللواط هذه جريمة فظيعة جدا، ما كانش معروفة عند الصحابة، هذا ما كان حد يعرفها. أروا في القرآن ذكر قوم لوط، إنما هم يعرفوا، لا ما كانش فيه. فلما حدثت في عهد أبي بكر رضي الله عنه من إنسان فعلها، إذا بهم ينظرون في العقوبة ويحاولوا أن يشددوا عليه العقوبة، فبدوا يفتوا كل واحد منهم يفتي بشيء، الذي يفتي بتحريقه يحرق هذا اللوطي يحرق، الذي يفتي بأنه يرجم هذا الإنسان، الذي يفتي بأنه يحط فوق بيت عالي وتحدف من فوق البيت، يعني بينظروا فيه إن قوم لوط فعل فيهم إيه. الله عز وجل قلب بهم القرية التي كانت فيه، أرسل عليهم جبريل حمل قريتهم فقلب القرية بهم وأتبعهم حجارة من سجيل. فلذلك من قال إني اتحط فوق أعلى بيت في البلد ويتحدف من فوق هذا البيت، قالوا زي ما تعرفون بقوم لوط أن الله رفعهم إلى السماء وقلب هؤلاء من السماء. قالوا المؤتفكة أهوى، والمؤتفكة قرى قوم لوط أهوى، فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمار. المؤتفك أهوى يعني رفعها جبريل، رفع القرية كلها وقلب القرية فأكفأها على الأرض، فقالوا يفعل بهم هذا الشيء. هذا اجتهاد من الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم، لم يروا هذه الجريمة ولم يعرفوها، فلما حصلت اجتهدوا فيها وقالوا يفعل في هذا. البعض من الفقهاء يرى أنه الحكم يقتل بالسيف ومرجعوا إلى الله عز وجل، الله يفعل بهم. من الذي يفعل ذلك؟ والحاكم الذي يقيم ذلك، القاضي الذي يأمر بذلك، اللي يحقق، لم يترك هذا لأحد الناس وإنما للحاكم أو للقاضي. لو أن إنسانا أحرق إنسانا، هنا أيضا اختلف الفقهاء، هل يحرق هذا الإنسان؟ فقالوا ده جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرق بالنار إلا رب النار، الله بس الذي يحرق بالنار، يبقى هنا لا تعذبوا بعذاب الله. البعض الآخر ومنهم الشافعي قالوا لا، بل يحرق هذا الإنسان زي ما حرق هذا يحرق فيه. ليه يحرق؟ قال هذا مستثنى من ذلك. بإيه الاستثناء؟ قال فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. يبقى الأصل ألا تعذب بعذاب الله لغاية ما يفعل هو ذلك فيفعل به مثل ذلك، وهذا ليس ببعيد الذي ذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه. طيب يقولون طيب لو أن إنسانا حبس إنسانا والآخر قتله، واحد أمسك بإنسان للتاني فقتله، هنا إما أن يعلم إن الأول مسكه ليقتله الثاني، أو الأول مسكه لا هو عايز إنه يفعل فيه يضربه يعمله بس مش عايز وما يعرفش إن التاني حيقتله. طيب هنا النهاية إنه قتل هذا الإنسان، حيكون في إيه؟ قالوا الذي أمسك يحبس حتى يموت، يتحبس لغاية ما يموت، الذي قتل يقتل حال يقتل. يبقى الاثنين نهايتهم في النهاية الموت، هذا يحبس لغاية ما يموت، والآخر حتى لا يجتري إنسان إن يمسك إنسان وبعدين يقول أنا ما كنتش أعرف إنه حيقتله. طيب اتحبس أنت، بيبقى خليك محبوس لغاية ما أنت تموت، وهذا الآخر يقتل. طيب لو علم من حال الاثنين إن لا ده مسكه عشان التاني يتمكن منه ويقتله، يقتل الإثنان. طيب لو كانوا عشرة يقتل العشرة. ولذلك ذكرنا أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر أو ذكر له إن سبعة من أهل صنعاء، سبعة في اليمن، اجتمعوا على إنسان فقتلوه عمدا وعدوانا، فأمر بقتل السبعة، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لو تمالأ على هذا الإنسان كل البلد أهل صنعاء قتلوا هذا الإنسان عمدا وعدوانا لقتلت أهل صنعاء بهم. يبقى على ذلك إذا اجتمع مجموعة من الناس على واحد وهم متفقون على قتله، لأن فرق من يجتمع على قتله وأنه لا دعك حرك هذا ضرب ضربة هذا ضرب ضربة هذا سقط قتيل، ما حدش كان يقصد قتله. يبقى هنا هذه الصورة الثانية ليست صورة العمد العدوان، ولكنها العمد شبه الخطأ أو الخطأ شبه العمد، فيها الدية المغلظة على عواقل هؤلاء القتلة، إلا أن يظهر أنهم تعمدوا قتله فيقتلون به. قوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، أي من تجاوز العدل إلى الظلم فافعلوا به الذي فعله، اقتصوا من هذا الإنسان. هذا الاعتداء بمعنى التجاوز، ومنه قوله سبحانه ومن يتعدى حدود الله، أي من يتجاوز حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى الإنسان الذي اعتدى لك أن تأخذ حقك أقل من الحق ولا تستوفي، أو مثل الحق تماما ليس أكثر من ذلك، في أي صورة من صور الاعتداء. ولذلك قالوا القصاص حتى في الشتم، لو شتم ولا يجوز لك أن تعتدي، فمن قال لك يا خائن يجوز لك تقول له أنت الخائن، قال لك يا ظالم يجوز لك أن تقول له أنت الظالم. لكن لو أن إنسانا شتم إنسانا بأبيه أو بأمه، هنا يقول له أنت كذا، ولكن لا يقول أبوك وأمك، إذن بأبوه وأمه لا تشتم أبا الإنسان ولا أم الإنسان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المؤمن لا يسبن أحدكم أباه ولا أمه، قالوا هل يسب أحدنا أباه؟ حد مننا يشتم أبوه؟ كان العرب عندهم أدب عظيم جدا مع الأباء قبل الإسلام، قبل ما يجي الإسلام كان عندهم أدب عظيم جدا مع الأب والأم. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنه لا يسبن أحدكم أباه ولا أمه، استغربوا وهو في حد يشتم أباه وأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، بسبب ان انت سبيت ابا انسان فهو راح سب ابيك، يبقى انت تسببت في سب ابيك. اهو ده اللي كانوا ممكن يتخيلونه، ما كانوش يعرفوا ان يجي زمان على الناس كل واحد يشتم اباه ويشتم امه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض ان الانسان الذي يعتدي يجوز لك ان تقتص منه بمثل هذا، الا ان يكون فيه ظلم، فلا يجوز ان تشتم ابا انسان ولا ام انسان ولا ناس ما لهمش ذنب في الامر فتشتمهم به، إنسان يشتم القرية اللي منها فلان يشتم القرية كلها، إذن بالقرية؟ لا، ليس من حقك أن تشتم قرية، ولكن الذي شتمك هو فقط الذي تقول له إذا كان يجوز لك أن تقول. فلو أن إنسانا قال لإنسان يا زاني، هل يجوز له يقول له بل أنت الزاني؟ لا، لا يجوز له، لا يجوز. هذا الذي فعله الأول أو قاله الأول هذا قذف يحد عليه، فليس للآخر أن يقذفه، الدين لا يبيح لنا ذلك. يبقى الإنسان يمسك لسان، يجوز لا يقول أنت فاسق، يجوز أنت فاجر، أما يقول له أنت زاني لا، ليس من حقه أن يقول، إن هذه لفظة لم يحاسب عليها في الدنيا يحاسب عليها في الآخرة. يبقى يمسك الإنسان لسانه عن ذلك. لو أن إنسانا ظلم إنسانا في مال
هل يجوز له أن يقول عنه ظالم؟ أي يجوز له أن يقول، ويجوز أن يحذر الناس منه إذا ظلمه ظلم بين، يبقى على ذلك هنا يقول هذا فلان فلان ظالم، فلان بيأكل المال بالباطل، أكل مالي بالباطل وفعل، حتى يحذره الناس، يجوز ذلك. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد إنسان جالك استلف منك اديني 100 جنيه محتاجها، اديت له 100 جنيه، رحت تطلب منه اديني الفلوس اللي عندك بالمعيش بكره بعده، وهو واجد، هذا واجد يعني غني عنده، لي كأنه لوى الحق بتاعك ما ادكش الحق، هذا ظلم من هذا الإنسان، ظلمه يحل للمظلوم أن يتكلم عنه، يقول هذا ظالم، هذا أكل مالي لغاية ما يرد عليه المال، يفضحه بذلك، يجوز له. وعقوبته أن يرفع أمره للحاكم حتى يقتص من هذا الإنسان، يغرمه أو يعاقبه ويعزره على هذا الذي فعله. يبقى هنا الإنسان المؤمن يعدل، وأيضا يتعود الإنسان العفو، العفو خلق العفو والمسامحة، وكان هذا من خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه. شفنا كيف أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشية الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايز ايه هذا الإنسان؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أعطيني من مال الله لا من مال أبيك ولا أمك، أعطيني من مال الله. هنا كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو انه عبس وغضب هيقوم الصحابة يموتوا هذا الانسان، ولكنه تبسم صلى الله عليه وسلم كأنه يعني لم يتألم، ولكن الصحابة شايفين أثرت حشية الثوب في عنقه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه من مال الله، صدق فعلا المال مال الله لا مالي ولا مال أبي، أعطوه من مال الله سبحانه، فأعطى للرجل من مال الله، رجع يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذا خلق كريم من النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه اقتص منه جاز، جاز له أن يقتص منه. ومن ذلك ما رواه الإمام الدارمي في سننه عن محمد أو عبد الله بن أبي بكر عن رجل من العرب، هو صحابي هذا الرجل، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل بيحكي ويقول زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة. رجل من العرب أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه عادة الأعراب أنه ما يخدش باله، أنه يمشي بالطريقة اللي تعجبه، المهم أنه راح زحم النبي صلى الله عليه وسلم ولابس جزمة ضخمة جدا داس بها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فإيده عصاية ضربه على رجل قال أوجعتني. الرجل فاء لنفسه، فرجع الرجل إلى رحله، هو يقول الرجل فبت لنفسي لائما، يرجع نفسه يلوم نفسه، أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيحصل فيا إيه؟ هينزل علي إيه من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لغاية الصبح سمع واحد ينادي أين فلان؟ أين فلان؟ فين فلان؟ نزلت فيا آية هروح في داهية، أعمل راح لي قال ها أنا ذا، وراح للنبي صلى الله وسلامه عليه، قلت هذا والله الذي كان مني بالأمس، هيحصل إيه ترى؟ قال فانطلقت وأنا متخوف. عمل في إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف قال له إيه، إنك وطئت بنعلك رجلي بالأمس فأودعتني، أنت امبارح دست على رجلي ودعت رجلي بنعلك الكثيفة وأنا حافي دست على رجلي فأودعتني، فنفحتك نفحة بالصوت، يعني ضربتك بالعصاية على رجلك. طيب الأمر هو رجل خايف اللي ينزل فيه عقوبة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكافئه، يكافئه، يقول فهذه تتخيل الجلوة صلى الله عليه وسلم، هذا رجل أعرابي، أعرابي ينفعه، يأخذ دينار دينارين، يأخذ خروف، يأخذ نعجة، قال فهذه 80 نعجة فخذها بها، 80 نعجة، 80 شاة يديها للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل عشان ضربه قصاصا، اقتص صلى الله عليه وسلم، الرجل ألمه فألمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا، ألا يكون الضربة دي تكون أشد من الوطء اللي وطأها على قدمي، لا لا لا، خلي 80 نعجة لرجل كان بايت خايفا لينزل فيه قرآن يذكر عذابه أو أنه منافق أو أنه شيء، هذا خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه، يحسن لمن يسيء إليه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان المؤمن يتعلم ذلك أنه يعفو، إذا ظلم العفو من شيم الكرام، أن تعفو وتصفحوا هذا خير لكم وأفضل لكم، أن تعفو هو خير لكم. إذا لم يعفو الإنسان يبقى خذ حقك بالضبط، ولو أخذت أقل من حقك هذا أولى. وربنا سبحانه تبارك وتعالى يكرم من يعفو عن الناس، قال والعافين عن الناس، الذي يعفو عن الناس له درجة، درجة عظيمة عند الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلا عزة. الذي يعفو يمكن أمام الناس يقول لك ضعيف، لو كان يعرف ياخد حقه كان خده، عشان مش عارف أسر ديل مش عارف إيه، ولكن عند الله عز وجل هذا الذي عفى هذا عظيم، فالله يرفعه في الدنيا وفي الآخرة يقينا. في الدنيا يرفع الله عز وجل هذا الإنسان، طالما إن الناس نظروا إليه نظر الدون لابد وأن ينصفه رب العالمين سبحانه وأن يرفعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أن الذي يعفو ما عفى عبد عن مظلمة إلا رفعه الله بها. نسأل الله عز وجل أن يحسن إلينا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من عباده المحسنين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.